بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة طه وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قال رحمه الله: طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من السور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن، وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز، مسهله غاية التسهيل، ويسر كل طرقه وأبوابه، وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان. فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: إلا تذكرة لمن يخشى، إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى، فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل المطالب فيعمل بذلك. في نسخة إلى أجل المطالب، ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقله حسنها مجملا. فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله، ولهذا سماه الله تذكرة، والتذكرة لشيء كان موجودا، إلا أن صاحبه غافل عنه وغير مستحضر لتفصيله. وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به، وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات، أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم، وعظموه نهاية التعظيم. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية. الأمر هو التنزيل، تنزيلا ممن خلق الأرض، والخلق صريح. وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية، وكما في قوله ألا له الخلق والأمر، وفي قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وذلك أنه الخالق الآمر الناهي، فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم. وأيضا فإن خلقه للخلق فيه من التدبير القدري الكوني، وأمره فيه التدبير الشرعي الديني. فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة، فلم يخلق شيئا عبثا، فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته وكبريائه فقال الرحمن على العرش استوى، الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعها. استوى، استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله، فاستوى على العرش واحتوى على الملك. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات، وما تحت الثرى أي الأرض، فالجميع ملك لله تعالى، عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره. ليس له من الملك شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، الكلام الخفي، وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به، أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر. كل هذا جاءت عن بعض المفسرين من السلف، قالوا السر الكلام الخفي، وأخفى من السر هو حديث النفس وما في قلب الإنسان ولم ينطق به. وقال بعضهم السر ما خطر على القلب حديث النفس، وأخفى هو الشيء الذي لم يخطر على قلب الإنسان أصلا. يعلم تعالى أنه يخطر في وقته على وعلى صفته. المعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها، خفيها وظاهرها، فسواء جهرت بقولك أو أسررته فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه، نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة، وأن عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة، وعبادة غيره باطلة، فقال: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو. له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى. من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد. ومن حسنها أنها ليست أعلاما محضة، وإنما هي أسماء وأوصاف. ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة، وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها. ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها، لأنها وسيلة مقربة إليه، يحبها ويحب من يحبها، ويحب من يحفظها، ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه السورة افتتحت بتعظيم الله وبيان كماله وما له سبحانه من كل وصف حسن. فقال سبحانه: طه. وطه هي من الحروف المقطعة، مثل ألف لام ميم، مثل طاسيم ميم، مثل حاميم نون قاف ياسين، كل هذه من الحروف المقطعة. وقد استعمل هذان الحرفان في الحروف المقطعة، وردت كثيرا الطا والها. أما الطا ففي سور كثيرة: طاسين طاسيم ميم، والها في سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، كما تقدم. فهي من الحروف المقطعة التي كان لوجودها في أوائل كثير من السور حكمة عظيمة، وهي بيان إعجاز هذا القرآن، أي يخاطب العرب الذين يتكلمون بهذه الحروف وهذه الكلمات، أن هذا القرآن بلغتكم وبالحروف التي تتخاطبون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. وقال كثير من المفسرين إن معنى طه يا رجل في لغة كثير من العرب، وعدوا قبائل من قبائل العرب، وذكروا على ذلك شواهد من الشعر، أن طه بمعنى يا رجل. وبعضهم يقول بمعنى يا حبيب. والصحيح أن من الحروف المقطعة وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم كما يعتقده كثير، لذا ترى بعضهم يسمي ولده طه أو ياسين، يعتقد أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك من الحروف المقطعة. وأما قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كيف يخاطبه؟ فهذا كثير في القرآن. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول من أسمائه نون؟ وغيرها من الآيات التي فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الافتتاح بالحروف المقطعة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي هذا القرآن لم ينزل لأجل أن تشقى ولا لأجل أن تشقى أمتك. وللمفسرين في معنى الشقاء هنا قولان: منهم من قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلناه عليك لأجل أن تتألم على كفرهم وإعراضهم وصدهم فيحصل لك التعب والشقاء بهذه الحسرة وبهذا الألم عليهم، فأمرهم إلى الله ولا تشقي نفسك بحالهم الذي هم عليه. فقالوا معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لم ينزل هذا القرآن ليحصل لك الشقاء بما تراه من حال المكذبين. وهذا ذكره الله في مواطن كثيرة من القرآن، كقوله سبحانه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك أنهم لم يؤمنوا. والمعنى الثاني ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لم ننزل عليك هذا القرآن لتتعب به تعبا شاقا عليك بالقيام به والصلاة به، وقد ذكر كثير من المفسرين ولم أقف له على إسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل على القرآن قام وأطال القيام في الليل، فقال المشركون هذا محمد الذي أنزل عليه هذا القرآن ما أنزل هذا القرآن إلا لشقاوته، يظل طول الليل قائما. فأنزل الله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا أيضا معناه صحيح. وقد أمر الله تعالى وقد أخبر الله أن هذا الدين لليسر على الناس، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين الذي يصلي بمن يشق عليهم، فليس هذا القرآن للشقاوة، بل هذا القرآن نزل للسعادة والراحة والطمأنينة. وإن تعب الجسد مثلا بالقيام به أو بالصلاة به فهذه راحة المؤمن، لكن لا يكون عليه مشقة شديدة تلحق به الضرر. فما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومفهوم هذه الآية أن القرآن أنزل للسعادة والراحة وانشراح الصدور وطمأنينة المؤمنين، ولذا قال إلا تذكرة لمن يخشى، أي ما أنزلنا إلا تذكرة للذين يخشون الله. وإنما خص الذين يخشون لأنهم هم الذين ينتفعون به، وأما من لا يخشى الله لا ينتفع بهذه التذكرة، ولذا قال الله سيذكر من يخشى، أي هذا الذي يتذكر، ويتجنبها أي التذكرة الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وأشار السعدي رحمه الله إلى فائدة لطيفة وهي التعبير بتذكرة، قال التذكرة هي لشيء موجود ولكن الإنسان غفل عنه أو لم يستحضره، قال فهذا القرآن هو الموافق لما في الفطرة، كل ما تحبه الفطرة السليمة من الخير والصلاح والاستقامة جاء في القرآن الدعوة إليه، فكان هذا القرآن كالتذكرة لما استقر في فطر الناس، أي شيء موجود ولكن هذا القرآن جاء يذكر به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن نزله الله تنزيلا. الرحمن على العرش استوى، وهذه صفة من صفاته الفعلية الاستواء على العرش، واستوى كما قال السلف بمعنى على وارتفع واستقر وصعد كلها معاني جاءت عن السلف، منهم من قال استوى على، ومنهم من قال استوى ارتفع، ومنهم من قال استوى صعد، ومنهم من قال استوى استقر، وكلها تفاسير للسلف هي معنى الاستواء. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. من كلام ابن القيم رحمه الله في نونيته. ولهم عبارات عليها أربع، أي للسلف، السلف في تفسير الاستواء أربع عبارات كلها صحيحة. وتأمل كيف ذكر اسم الله الرحمن في الاستواء على العرش. كثير ما يذكر الاستواء على العرش بسم الله الرحمن، وذلك لبيان عموم رحمته وشمولها، حيث أنه قد استوى على أعظم مخلوق من مخلوقاته وهو العرش، إذن وهو أيضا أعلى مخلوق، إذن كل المخلوقات تحت هذا العرش، وكل المخلوقات دون هذا العرش في حجمها ومقدارها. فالله تعالى الرحمن استوى عليه، إذا رحمته شملت كل مخلوق، فما من مخلوق إلا وشملته رحمة الله. ولذا ذكر اسمه الرحمن في استوائه على عرشه الذي هو دال على سعة رحمته وعظمتها وعمومها. ولذا يقول العلماء هذه الصيغة صيغة فعلان تدل على الامتلاء، فمعنى شبعان أي ممتلئ من الطعام، ريان ممتنع من الشراب، غضبان أي امتلأ غضبا، وهكذا. فرحمن أي الذي هو ذو الرحمة الواسعة العامة الشاملة. ولذا يذكره في استواء على عرشه الذي هو أعلى وأكبر من كل المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وهذا بيان لعموم ملكه سبحانه، وما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى، أي ما تحت الأرض السابعة، ملك لله سبحانه. وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي إن جهرت أو لم تجهر الله تعالى يعلم السر وأخفى من السر، كما تقدم منهم من قال السر الكلام الخفي الذي قد يكون بين الإنسان وصاحبه، وأخفى أي أخفى من السر وهو ما في نفس الإنسان، ومنهم من قال السر ما في نفسه، وأخفى ما لم يخطر له ببال مما سيخطر ببال بعد يوم أو بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع. الإنسان لا يعلم ما يخطر بباله غدا، فالله يعلمه أن هذا الشيء سيخطر بباله، ليس يعلم ما يفعله بل يعلم ما يخطر على بال الإنسان، فهذا أخفى من السر. فالسر ما أسره في نفسه على هذا التفسير، وأخفى منه ما لم يخطر على باله، ما لم يخطر على باله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، بعد هذا التعظيم لنفسه سبحانه، بعد بيان عموم ملكه، بعد بيان استواه على عرشه وعظمة رحمته وسعتها، بعد بيان سعة علمه، ذكر أنه المستحق للعبادة. إذا كان غيره بهذه الصفات، إذا لم يكن أحد بهذه الصفات، فمعناه هو الذي يستحق العبادة، فكيف يعبد غيره ولم يتصف بهذه الصفات العظيمة؟ ولذا قال الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فلا إله حق يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وكل الآلهة التي عبدت من دونه فعبادتها باطلة غير صحيحة. له الأسماء الحسنى، وفي هذه الآيات إشارة إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فقوله له ملك السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هذا توحيد الربوبية، أي له ملك ذلك يتصرف فيه ويدبره وهو خالقه. الله لا إله إلا هو، وهذا في توحيد الألوهية. له الأسماء الحسنى، وهذا في توحيد الأسماء والصفات. والحسنى كما قال السعدي رحمه الله بين حسنها من أوجه، وهي البالغة في الحسن غايته وكماله، التي بلغت غاية الحسن الذي لا نهاية له وكمال الحسن الذي لا نهاية له. مهما وصفه العباد هم مقصرون. قال أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا أعلم خلقه به وأخشاهم له وأتقاهم له. يقول لا أحصي ثناء عليك، أي لا أقدر أن أحصر أو أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما أثنى عليه العباد فلن يبلغوا كماله سبحانه وتعالى. فأسماؤه كلها أسماء مدح، وأسماؤه كلها حسنى، وأسماؤه تتضمن الصفات العظيمة، فهي أعلام وهي أوصاف أسماؤه سبحانه وتعالى. ثم ذكر قصة موسى وما حصل له مع فرعون، وهي قصة قد تكررت في كثير من سور القرآن وسيأتي